إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة رحمه الله تعالى في رسالته ذم التأويل، وقد عقد فصلا في بيان مذهب أهل السنة في صفات الله تعالى، ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقصان منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. وقال بعضهم، ويروى ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، أي على ما أراد الله جل وعلا، ولا نتدخل في شيء من ذلك من عندنا، ولا نأتي بتفسير من عندنا، بل نقف عند حدود ما جاء عن الله تعالى على مراد الله، ونسمي الله تعالى بما سمى به نفسه، ولا نؤول ولا نحرف. آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي نؤمن برسول الله وبما جاء به من الأحاديث الثابتة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نفسرها بشيء يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من التحريفات والتأويلات الباطلة. وقال بعضهم، ويروى ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه، فصدقوه ولم يعلموا حقيقة معناها، فسكتوا عما لم يعلموه. الذي لم يعلموه هو حقيقة المعنى، يعني الكيفية، إذن قد علموا ظاهرها وعرفوا معناها، ولكنهم جهلوا حقيقة ذلك المعنى، يعني جهلوا الكيفية فسكتوا عما لم يعلموا. وأخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقهم، وبينوا لهم سبيلهم ومذهبهم. ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه. والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقل مصدق لها، مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها، ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم، ولم يجوز أن يكتم بالكلية، إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل، بل بلغ من مبالغتهم في السكوت، وهو يشير هاهنا إلى الإجماع السكوتي الذي هو ثابت لا مرية في ثبوته عن السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بل عن الصحابة تحديدا. وأما من جاء بعدهم فإنهم تبعوا الصحابة في ذلك، فإنهم نقلوا تلك الأخبار، أعني أخبار الصفات، ولم يستشكلوا منها شيئا، والقرآن نزل بلغتهم وهم يفهمون معاني الألفاظ، فلو أنهم لم يعرفوا المعنى لسألوا عنه، ولو أنهم استشكلوا شيئا لرجعوا في ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما لم ينقل عنهم حرف في ذلك فقد دل ذلك على أنهم أثبتوا المعنى الذي دلت عليه ظواهر النصوص، ولكنهم توقفوا عند حدود العلم بذلك ولم يكيفوا. ولو استشكلوا المعنى الذي أثبتته ظواهر النصوص لسألوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجز أن يكتم بالكلية، يعني لو فعلوا ذلك وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حرف مما سمعوه من نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل، بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه تارة بالقول العنيف، وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته، لأن الذي يسأل عن المتشابه لا يسأل عن المعنى الظاهر الذي دل عليه النص، بل إنه يريد ما وراء ذلك. فالذي يسأل عن المتشابه فيما يتعلق بنصوص الصفات وكذلك ما ورد من الآيات إنما يريد حقائق ما دلت عليه معاني الألفاظ، وهذا هو الممنوع، لأن الطمع مقطوع عن معرفة شيء من ذلك. ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغا يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل، فبينما عمر يخطب قام فسأله عن الذاريات ذروة فالحاملات وقرة وما بعدها، فنزل عمر فقال ما اسمك؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر وأنا عبد الله عمر. اكشف رأسك. فكشفه فرأى عليه شعرا، فقال له لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. أنهم كانوا قد علموا أن ذلك من سيما الخوارج، سيماهم التحليق، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، ثم أمر به فضرب ضربا شديدا وبعث به إلى البصر، وأمرهم ألا يجالسوه، فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا عزمة أمير المؤمنين. وأيضا يجوز أن تجعلها بالنصب على التحذير، عزمة أمير المؤمنين، فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيئا. فأذن عمر في مجالسته، فلما خرجت الخوارج أتي فقيل له هذا وقتك، يعني للثأر القديم كما يظنون، فقال لا، نفعتني موعظة العبد الصالح. كان صبيغ بن عسل التميمي قد قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي، فنفاه إلى البصرة وأمر بعدم مجالسته، ثم صلح حاله فعفى عنه. هذا الأثر أخرجه الدارمي والآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وابن وضاح في البدع والنهي عنها وابن الجوزي في مناقب عمر، وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة، وكذلك أخرجه ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح. عن أبي زرعة فيما روى اللالكائي وهو رجل من بني عجل عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين أو عزمة أمير المؤمنين. وروى أبو القاسم بسنده عن سليمان بن يسار وأخرجه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال: إن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله الصبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، قال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي، ذهب الشيطان. قال: اضرب الرأس فإن الشيطان يكون فيه. وروى اللالكائي بسنده عن ابن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة، وهذا مبهم، يحدث عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه. ففي هذه الروايات لهذا الأثر ما يرجع ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في الجملة التي مرت في حكاية صبيغ بن عسل مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، يرجع ذلك إلى محله. قال رحمه الله: ولما سئل مالك بن أنس رضي الله عنه فقيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء يعني العرق، وانتظر القوم ما يجيء منه فيه، فرفع رأسه إليه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء، وأمر به فأخرج. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وأبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والبيهقي في الاعتقاد وفي الأسماء والصفات وابن عبد البر في التمهيد، وهو صحيح عن مالك رحمه الله وكذا عن شيخه ربيعة رحمه الله تعالى. هذا الأثر الذي ألهم الله تبارك وتعالى ربيعة وكذا مالكا أن ينطق به أثر عظيم جدا. الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. الكيف غير معقول، أي أننا لا ندرك كيفية استواء الله تعالى على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان: العقلي إذ لا يصل العقل إلى شيء من ذلك، والسمعي إذ لم يرد فيه شيء كانت مجهولة يجب الكف عنه. والإيمان به واجب، أي أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق به واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. والسؤال عنه بدعة، أي أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد الصحابة. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات، فكل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فمعناه معلوم لنا، وأما كيفية الصفة فمجهولة لنا لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله عز وجل من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف له. فإذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله تعالى كيف هي؟ فقل له كيف هو بذاته؟ فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته تعالى، فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للذات. قال الآجري في الشريعة: فإن قال قائل فمن سأل عن تفسير والذاريات ذروة فالحاملات وقرة استحق الضرب والتنكيل والهجرة، إذا قال فقل له لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، لكن لما بلغ عمر رضي الله عنه ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون، قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وكذلك ما يكون من تطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك أولى به. فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر رضي الله عنه ربه أن يمكنه منه قبل أن يراه حتى ينكل به وحتى يحذر غيره، لأن عمر رضي الله عنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله عز وجل منه. وقال ابن كثير رحمه الله في التفسير: وإنما ضربه لأنه ظهر من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا يريد الفتنة، ولو أن هؤلاء الزائغين من المنحرفين من أهل الأهواء أخذ على أيديهم على هذا النحو السلفي لكان المجتمع أنظف ما يكون، ولكن يتلوث بأفكارهم وطروحاتهم ومقولاتهم ثم لا يمكن تنظيفه بعد، إلا أن يشاء ربي شيئا تنظفه بعد ذلك الدماء، لا يغسل بعد ذلك إلا بالدماء، كما هو الواقع اليوم من أمثال هؤلاء المنحرفين الذين يشيعون ما يشيعون بين المسلمين تكفيرا لمن لا يحل تكفيره، إلى غير ذلك من الفتن الصاخبة المائدة المضطربة في هذا المجتمع تضطرب فيه اضطراب الموج. هذه الفتن كما ترون لا تنظفها إلا الدماء، والله المستعان. قال الإمام ابن قدامة: وقد نقل عن جماعة منهم، يعني من السلف، الأمر بالكف عن الكلام في هذا وإمرار أخبار الصفات كما جاءت، ونقل جماعة من الأئمة أن مذهبهم مثل ما حكينا عنه. أخبرنا الشيخ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين الطريثيثي إذنا قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله ابن الحسن الطبري قال أنبأنا أحمد بن محمد بن حفص قال أنبأنا أحمد بن محمد بن سلمة اللالكائي قال حدثنا سهل بن عثمان بن سهل قال سمعت إبراهيم بن المهتدي يقول سمعت داود بن طلحة يقول سمعت عبد الله ابن أبي حنيفة الدبوسي كما في مختصر العلو للألباني يقول سمعت محمد بن الحسن يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم ينفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء أخرجه اللالكائي ومن طريقه الذهبي في العلو وذكره الألباني في مختصر العلو وعلق الألباني على قوله من غير تفسير بقوله أراد تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات قاله ابن تيمية في الحموية فمعنى قوله من غير تفسير هذا الذي مر من قول شيخ الإسلام رحمه الله ونقله الألباني في تعليقه على مختصر العلوم ليس معنى ذلك التفويض كما يذهب الوهم عند النظر في الكلام أول مرة من غير تفسير يعني تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحموي هم كانوا يفهمون المعنى فأثبتوه ولم يتكلموا وأما الجهمية فتكلموا فهذا تفسيرهم فالسلف لم يفسروا تفسير الجهمية وإنما عرفوا المعاني فأثبتوها ثم توقفوا عند حدهم ولم يتكلموا ولم يخوضوا في الكيفية قال محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت إن الله يهبط إلى السماء الدنيا والذي في الصحيحين إن الله ينزل والحديث متواتر أعني حديث النزول ونحو هذا من الأحاديث إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مختصر العلوم أخرجه اللالكائي في السنة ومن طريقه ساقه المؤلف يعني الذهبي في العلوم بإسناده إليه أي إلى اللالكائي وعمرو بن وهب وهو أحد رجال الإسناد إن كان الطائفية فمجهول الحال وإن كان القرشية فقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه هو مضطرب الحديث قال الإمام ابن قدامة رحمه الله أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي إذنا قال أنبأنا أبو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق الزعفراني قال أنبأنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب وهو الخطيب البغدادي قال أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضي الله عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنه وقد زاد في التذكرة وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف والفصل إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتدى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل، ونقول إنما ورد إثباتها لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها، فقد ورد إثباتها. فالذي يريد ألا يثبتها ما حيلته وما حجته؟ وردت، التوقيف ورد به، وأيضا ورد نفي التشبيه عنه لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله عز وجل لم يكن له كفوا أحد. فالذي يثبتها ويقول نعم هذا ثابت، هذا كلام الله، هو السميع البصير، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الرحمن على العرش استوى، يقول نعم هذا كلام الله وهو يثبته، فنقول له لما أثبته؟ يقول لأنه ورد التوقيف به، هذا كلام الله. فيقال وفي كلام الله تبارك وتعالى وجوب نفي التشبيه عما أثبته، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ورد التوقيف بإثبات السميع البصير، وورد التوقيف أيضا بنفي التشبيه عنه. لماذا تأخذ بعضه وترد بعضه؟ بل عليك أن تأخذه كله. أخبرنا محمد بن حمزة بن أبي الصقر قال أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور بن قبيس الغساني قال أنبأنا أبي قال قال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني صاحب عقيدة السلف والكلام فيها إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييف المشبهة، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قوله عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر الصابوني الفقهاء السبعة ومن بعدهم من الأئمة، وسمى خلقا كثيرا من الأئمة، وقال كلهم متفقون، لم يخالف بعضهم بعضا، ولم يثبت عن واحد منهم ما يضاد ما ذكرناه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله أخبرنا الشريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد ابن مطر الهاشمي قال أنبأنا الحافظ أبو العلاء صاعد بن سيار الهروي قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني قال أنبأنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال وهذا في عقيدة الإسماعيلي رحمه الله تعالى الذي ينقله بالإسناد عنه ابن قدامة رحمه الله تعالى. ففي العقيدة التي حررها الإسماعيلي الإمام رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضموناً لهم الهدى فيهما، مشهوداً لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، خلق آدم بيده، كذلك في عقيدة الإسماعيلي. وأما الذي أثبته ابن قدامة رحمه الله تعالى فهو بنفسه، خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف يداه كما في عقيدة الإسماعيلي، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى كما في العقيدة إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. وقال يحيى بن عمار في رسالته: نحن وأئمتنا من أصحاب الحديث، وذكر الأئمة وعد كثيرا منهم ومن قبلهم من الصحابة ومن بعدهم، نحن جميعا لا يستحل أحد منا ممن تقدم أو تأخر أن يتكلف أو يقصد إلى قول من عنده في الصفات أو في تفسير كتاب الله عز وجل أو معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زيادة على ما في النص أو نقصان منه، ولا نغلو ولا نشبه ولا نزيد على ما في الكتاب والسنة. وقال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد قال: أنبأنا أبو بكر الطريثيثي إجازة، قال: أنبأنا أبو القاسم هبة الله، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن عبيد، قال: أنبأنا محمد بن الحسن، قال: أنبأنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: كان الزهري ومكحول يقولان: أمروا هذه الأحاديث كما جاءت. هي جاءت بمعان، يعني أثبتوا المعاني ولا تتعمقوا ولا تفسروا كما فعلت الجهمية. قال أبو القاسم: حدثنا محمد بن رزق الله، قال: حدثنا عثمان بن أحمد، قال: حدثنا عيسى بن موسى، قال: سمعت أبي يقول، سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، ولا كيف ولا مثل. وعن أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة فقال: حديث عبد الله أن الله يجعل السماء على إصبع، وحديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وحديث إن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق، وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ونحو هذه الأحاديث. فقال: هذه الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف. حديث عبد الله رضي الله عنه أخرجه الشيخان: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وحديث: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم، وصححه الألباني كما في ظلال الجنة. وأما حديث إن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق، فعند البخاري: عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة. وأما حديث ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة، فهو في الصحيحين وغيرهما، وهو متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن واصل المقرئ قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت. وقد أخرجه الآجري والبيهقي في الأسماء والصفات، والدارقطني في الصفات، وهو عند الذهبي في العلو، وكذا ذكره الألباني في مختصره، وذكره غيرهم وإسناده حسن. قال يحيى بن عمار: وهؤلاء أئمة الأمصار، يعني الذين مر ذكرهم في كلام الخلال، فمالك إمام أهل الحجاز، والثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث هو ابن سعد رحمه الله إمام أهل مصر والمغرب. وقال أبو عبيد: ما أدركنا أحدا يفسر هذه الأحاديث ونحن لا نفسرها. وذكر عباس الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: شهدت زكريا بن عدي سأل وكيع بن الجراح فقال: يا أبا سفيان، هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين، وهذا قد صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقال: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا. قال أبو عمر بن عبد البر، يعني في جامع بيان العلم وفضله: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في حديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. هي جاءت بمعان، فكأنه يقول: أمروها بما جاءت، يعني أمروها بمعانيها كما جاءت، هي تفيد معان، فيقول: أمروها كما جاءت، يعني لا تتعمقوا في تفسيرها، لا تسألوا عن الكيف. قال رجل من فقهاء المدينة: إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا، والقدر منه، أي من العلم الذي لم يعلمه الله تبارك وتعالى العباد. وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. قال أبو عمر: وكل هذه الآثار عنده رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة، وما جاء في أسماء الله وصفاته عنهم سلم له ولم يناظر فيه كما لم يناظروا فيه. وهذا يجمع لك
حقيقة النجاة. فلو فهمت هذا واعتقدته وعملت به لكنت على سبيل نجاة إن شاء الله. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن أخبار الصفات، وأبو عبد الله هو الإمام أحمد رحمه الله، سألت أبا عبد الله عن أخبار الصفات فقال: نمرها كما جاءت. قال المروذي: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن الأحاديث التي تروى إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وحديث متواتر كما مر، وأن الله يرى، يريد حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر كما في الصحيحين، وحديث إن الله يضع قدمه كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: يقال لجهنم هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قط. وما أشبهه. فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله، ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه، ولا نتعدى ذلك، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، شنع شناعة أي اشتد قبحه. وذكر شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري قال: أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن ابن محمد بن الخلال قال: حدثنا محمد بن العباس المخلص قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفات من صفات الله تعالى فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول: وقد سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمن به أي منها، فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله تعالى، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل. فالشافعي يعذر بالجهل كما ترى، يقول: فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر، وهذا الذي عليه السلف رحمة الله عليه، وهو منهج العدل والإنصاف. وقال ابن وضاح: كل من لقيت من أهل السنة يصدق بها لحديث التنزل، يريد حديث النزول. وقال ابن معين: صدق به ولا تصفه. وقال: أقروه ولا تحدوه. أسند ابن عبد البر في التمهيد عن ابن وضاح أنه قال: سألت يحيى بن معين عن التنزل فقال: أقر به ولا تحد فيه بقول، كل من لقيت من أهل السنة يصدق بحديث التنزل. قال: وقال لابن معين: صدق به ولا تصف. ثم أسند مرة أخرى عن ابن وضاح أنه قال: سألت يحيى بن معين عن التنزل فقال: أقر به ولا تحد فيه. لو رجعت إلى التمهيد لوجدت ذلك على الروايتين. وروي عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده. قال: وما هو يا أبا سعيد؟ قال: قال: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه رحمه الله تعالى. وقال سحنون: من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه. روى هذا والذي قبله ابن عبد البر في التمهيد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن سعد الله بن نصر بن الدجاجي الفقيه قال: أنبأنا الإمام الزاهد أبو منصور محمد بن أحمد الخياط قال: أنبأنا أبو طاهر عبد الغفار ابن محمد بن جعفر قال: أنبأنا أبو علي بن الصواف قال: أنبأنا بشر بن موسى قال: أنبأنا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال: أصول السنة في عقيدة الحميدي رحمه الله. فذكر أشياء ثم قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، يعني نثبته على حسب ما دلت عليه ظواهر النصوص ولا نفسره تفسير الجهمية، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أخبرنا يحيى بن محمود إجازة قال: أنبأنا جدي الحافظ أبو القاسم قال: ما جاء في الصفات في كتاب الله تعالى أو روي بالأسانيد الصحيحة فمذهب السلف رحمة الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنه، لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات. وعلى هذا مضى السلف كلهم، وقد سبق ذكرنا لقول مالك حين سئل عن كيفية الاستواء. وروى قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، والحسن هو البصري، وكانت أمه مولاة لأم سلمة رضي الله تعالى عنه. فروى قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود له كفر. وهذا ذكره اللالكائي، وأخرجه أيضا الصابوني، ولكن قال الذهبي رحمه الله تعالى: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي، وأما عن أم سلمة فلا يصح، لأن أبا كنانة ليس بثقة، وأبو عمير لا أعرفه. فهذا الإسناد إلى أم سلمة ضعيف، لم يثبت هذا القول الشريف عن أم سلمة رضي الله عنه، ولكن هو صحيح عن ربيعة شيخ مالك وعن مالك أيضا رحمهما الله تعالى. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق، وهذا صحيح عن ربيعة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى واللفظ، فمن المحتمل أن يكون ربيعة ومالك بلغهما قول أم سلمة فاقتديا بها وقال مثل قولها لصحته وحسنه وكونه قول إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، ومن المحتمل أن يكون الله تعالى وفقهما للصواب وألهمهما من القول السديد مثل ما ألهمها. لم يثبت هذا القول عن أم سلمة كما مر. وقولهم الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول الوجود، لأن الله تعالى أخبر به وخبره صدق يقينا لا يجوز الشك فيه ولا الارتياب فيه، فكان غير مجهول لحصول العلم به. وقد روي في بعض الألفاظ الاستواء معلوم. وقولهم كما يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: الكيف غير معقول، لأنه لم يرد به توقيف ولا سبيل إلى معرفته بغير توقيف، لأن العقول لا مدخل لها في ذلك. والجحود به كفر، لأنه رد لخبر الله وكفر بكلام الله، ومن كفر بحرف متفق عليه فهو كافر، فكيف بمن كفر بسبع آيات ورد خبر الله تعالى في سبعة مواضع من كتابه، والإيمان به واجب لذلك. يريد الآيات السبع التي ورد فيها صريحا استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، والسؤال عنه بدعة، لأنه سؤال عما لا سبيل إلى علمه ولا يجوز الكلام فيه، ولم يسبق في ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده من أصحابه. قال: أعني الإمام الكبير ابن قدامة، فقد ثبت مد عيناه من مذهب السلف رحمة الله عليه بما نقلناه عنهم جملة وتفصيلا، واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك، ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة، بل قد بلغني عمن يذهب إلى التأويل لهذه الأخبار والآيات، بلغني الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه، ورأيت لبعض شيوخهم، يعني شيوخ الذين يذهبون إلى التأويل، قال: اختلف أصحابنا في أخبار الصفات، فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع نفي التشبيه عنها، لو لم يكن لها معنى لما قال مع نفي التشبيه عنه، فهذا صريح على أن قول السلف أمروها كما جاءت، أي أثبتوا المعاني التي دلت عليها ظواهر النصوص، هذا صريح جدا، لأن هذا النقل عن إمام من أئمة المؤولة يقول: فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع نفي التشبيه عنه، لو لم يكن لها معان فلماذا يقول مع نفي التشبيه عنه؟ وهل الذي ليس له معنى يحتاج إلى نفي التشبيه؟ إنما يحتاج إلى نفي التشبيه ما أثبت معناه. قال: وهو مذهب السلف، فحصل الإجماع على صحة ما ذكرناه، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.